بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تسمعه يا علي؟ اقرأ مرة ثانية احفظ جيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
تقدم لنا قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل معنى اتلو، اقرأ أو قصة أو أخبر. واتل عليهم نبأ، نبأ خبر. الذي آتيناه آياتنا، ما المراد بالآيات هنا؟ نعم، أرفع صوتي. ثم الأكمع نزل أصابعه. ما هو أعم؟ لا نقول القرآن ولا نقول التوراة. آتيناه آياتنا يعني آتاه الله العلم والمعرفة، آتاه الله العلم والمعرفة، فيشمل السابقين واللاحقين. فانسلخ منها،
انسلخ يعني تركها وأعرض عنها وابتعد عنها فكأنه خلعها من نفسه، فأتبعه الشيطان يعني تسلط عليه الشيطان وتأمر عليه لأنه خلي من العلم والمعرفة والبصيرة بالله، فتسلط عليه الشيطان فكان من الغاوين، الغاوين الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم. وهل هذا رجل بعينه أم مثل ضربه الله لكل من أوتي العلم والحكمة فأعرض عنها واتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ فيه قولان للمفسرين رحمهم الله، منهم من جعلها في شخص بعينه ثم اختلفوا في هذا، فقال بعضهم هي في رجل من بني إسرائيل، وقال آخرون في رجل من الكنعانيين، وقال آخرون في رجل من أهل اليمن، وقال آخرون في أمية بن أبي الصلت، وقال آخرون في ابن الراهب الذي بني له مسجد الضرار. وقيل هو مثل ضربه الله جل وعلا لكل من أوتي العلم والحكمة فأعرض عنها وتركها على من سبق ومن لحق. وفي هذا تحذير للأمة، وخاصة من أوتي شيئا من العلم فتركه وجحده وانصاع إلى الحياة الدنيا ولم يرفع بطاعة الله رأسا. ولو شئنا لرفعناه بها، في هذا إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. ولا يوجد في الكون شيء خارج عن مشيئة الله جل وعلا، ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد يعني انصاع ومال إلى الأرض وركن إليها، أخلد إلى الأرض يعني إلى طلب متاع الحياة الدنيا، واتبع هواه، جعل هواه إمامه، فما أملاه عليه هواه انصاع إليه، وما لم يرده هواه تركه وإن كان هو الحق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذه صفة من صفات الكلب، فهي صفة مختصة به لا يشركه فيها غيره، وهو أنه يلهث سواء كان مستريحا أو مطرودا، بخلاف غيره من الحيوانات التي تلهث فإنها تلهث إذا عيت فقط، وأما إذا كانت سالمة من الإعياء مستريحة فإنها لا تلهث، بخلاف الكلب فإنه يلهث في الحالين. ومن كانت هذه صفته من بني آدم فهو كهذه الصفة من الكلب والعياذ بالله، بل هو أخس، إن تحمل عليه. ايش معنى تحمل عليه؟ يعني تطرده، وإن تتركه يعني يكون مستريحا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص القصص، قص عليهم. المراد بالقصص هذه الأمثال والمواعظ، فمن كان في قلبه شيء من الهدى اتعظ بها. من كانت هذه صفته، هل ظلم الله جل وعلا أم ظلم نفسه أم ظلم غيره؟ ظلم نفسه، ولم يظلم إلا نفسه ولم يضر إلا نفسه، وإلا فإن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة المطيع. يقول الله جل وعلا: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في هذا أن الهداية بيد الله جل وعلا، فمن يهديه الله يرشده للصواب ويوفقه للاستقامة والحق فهو الموفق السعيد في الدنيا والآخرة، وهذا توفيق من الله وفضل منه على عبده. ومن يضلل، يضله الله، يتركه وهواه، لم يوفقه للاستقامة، لم يعطه الاستقامة بل حرمه إياها، والله جل وعلا لم يظلمه، لأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والبصائر للناس ليتأملوا ويتدبروا. ومن يضلل، يضله الله جل وعلا فلا يوفقه للصراط المستقيم، فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا ماذا؟ خسروا الدنيا والآخرة. خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا فيها خيرا لآخرتهم، وخسروا الآخرة والعياذ بالله فهم في عذاب جهنم خالدون، فأولئك هم الخاسرون. ولا أعظم من هذا الخسران، لأن خسارة المال تعوض، وأما خسارة الدين والخسارة في الهدى والاستقامة وطريق الحق فهذه هي الخسارة الحقيقية، لأن المرء بها يخسر الدنيا ويخسر الآخرة، لأن الله جل وعلا أوجد الخلق في الدنيا ليعملوا للآخرة، فمن عمل في دنياه لآخرته ربح الدنيا والآخرة، ومن ترك العمل في الدنيا للآخرة خسر الدنيا وخسر الآخرة كذلك. قد يقول قائل: إذا كان الله جل وعلا هو الذي أضله فلما يعذبه؟ ماذا نقول؟ الجواب: الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والأسماع والأبصار، ودعا الناس إلى طاعته، فوفق من شاء من عباده للاستجابة فضلا منه وإحسان فاستجابوا، وحرم من شاء منهم فلم يعطه هذا الشيء الزائد وأقام عليه الحجة، أعطاه العقل والسمع والبصر وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى عبادة الله، فهذا أبى أن يقبل، والحجة قائمة عليه، والآخر وفقه الله فقبل واهتدى. وأضرب مثلا يوضح ولله جل وعلا المثل الأعلى، لو أن شخصا له عبدان رقيقان، له عبدان رقيقان أرقى عنده، فأمرهما بأمر يستطيعانه وفي إدراكهما أن يعملاه، فأحدهما أعانه سيده على عمله هذا فأداه على الوجه الأكمل، والآخر لم يعنه ولم يقم به العبد، فهو كلف الاثنين بعمل يستطيعانه، عان أحدهما فضل منه وإحسان، مساعدة، شيء زائد، والآخر تركه ونفسه فرفض العمل ولم يعمله. فهل لهذا الذي رفض العمل حجة مع إن العمل في استطاعته وفي ميسوره؟ ليس له أن يحتج، لأنه ما كلف إلا ما يستطيع، وذاك كلف ما يستطيع وأعانه، فالأول أعانه وساعده فضل منه وإحسان، والآخر تركه ونفسه فرفض العمل ولم يعمله مع أنه في استطاعته. ولا يقال إن هذا الذي رفض العمل من عباد الله عصل، إنه تمرد على الله، بمعنى أنه خرج عن مشيئة الله، ما خرج، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا العبد لن يعمل. وتقدم لنا الكلام في الإرادة، وأنها إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فهل الله جل وعلا أراد الكفر من الكافر وعلم أنه يكفر؟ نعم، أراده كونا وقدرا في الأزل، علم أن هذا يكفر ويستمر على كفره ولا يقبل الهدى، وهل هو موافق لإرادة الله الدينية الشرعية؟ الله جل وعلا يريد من عباده أن يطيعوه ولا يعصوه، لكن هذا خالف الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله أمر الخلق كلهم بطاعته، ولم يأمر المؤمنين فقط دون الكفار، وإنما أمر الجميع بطاعته، فالمؤمنون أطاعوه، والله يعلم ذلك أزلا بأنهم سيطيعوه، والكفار عصوه، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا بأنهم سيعصونه. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، فهم الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم، خسروا الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم.
يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا خلقنا وهيأنا وأوجدنا لجهنم مآلهم إليها كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس. فالكثير من خلق الله مخلوقون للنار، الكثير من بني آدم ومن الجن مخلوقون للنار، لأن الكثير على المعصية والقليل من عباد الله على الطاعة، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يقول الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. الذي لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، هل يكلفه الله جل وعلا من التكاليف الشرعية شيئا؟ من لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل مسلوب العقل، هذا غير مكلف. لكن هؤلاء معهم الحواس ويدركون بها، لكن لا يفقهون بها الحق. عندهم عقول سخروها في ما ينفعهم في أمور دنياهم، يدركون بها ويخترعون ويعملون ويوجدون من المحدثات والمخترعات الشيء الكثير، لكنه لا يفقه بعقله هذا شيئا من أمر الشرع الذي ينفعه في دنياه وآخرته. ولهم أعين لا يبصرون بها، يرون بأعينهم لكنهم لا يميزون بها بين الحق والباطل. وأما نظر الأشياء المحسوسة فهم ينظرون ويدركون بأبصارهم، لكنهم لا يدركون بها تمييز الحق من الباطل، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب والعياذ بالله لو أبصر المرء بعينيه ما انتفع ببصره هذا نفعا ينفعه في دينه، وإنما يدرك ببصره الأمور التي تنفعه في دنياه، ويدرك بعقله الأمور التي تنفعه في دنياه لتقوم عليه الحجة. ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها الحق، ولا يستجيبون إلى داع يدعوهم إلى الحق، وإنما يسمع الأصوات ويسمع من يخاطبه فيما يشتهيه هو ويميل إليه، ويسمع إلى من يخاطبه في أمور دنياه. أولئك كالأنعام، هؤلاء كالأنعام، مشتركين مع الأنعام في أن للأنعام قلوبا ولها أسماع ولها أبصار، وهؤلاء مثلهم مثل الأنعام، لهم هذه الأشياء، لكنهم سلبوا ما ميزهم عن الأنعام وهو الفهم والبصيرة في الدين وفيما ينفعهم، فصاروا مشتركين مع الأنعام في القلوب والأبصار والأسماع، ومشتركين مع الأنعام في أن همهم فيما تشتهيه أنفسهم، همهم ما يأكلونه ويستمتعون به فقط، والأنعام كذلك. ثم قال جل وعلا بل هم أضل، لأن هذه الأنعام لم تخرج عما خلقها الله له، فهذا ما كلفها الله به لم تخرج عنه، بخلاف هؤلاء فالله جل وعلا أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة من أجل أن يدركوا ويميزوا ويطيعوا ربهم. فهؤلاء لما لم يستعملوا هذه الحواس فيما خلقت له صاروا أضل من الأنعام، أضل من البهائم. لأن البهيمة الشيء المحسوس تدركه، لا تقدم على النار وهي تراها، وتقف دون الحفرة العميقة لا تلقي بنفسها بها، وتأكل ما ترى أنه نافع لها، وتترك ما لا تريده. فهي استعملت حواسها فيما ينفعها حالا، ولم تخرج عما أراده الله جل وعلا منها. وأما الكفار المعرضون عن طاعة الله أعطاهم الله جل وعلا هذه الحواس النافعة، فلم ينتفعوا بها، لم يستعملوها فيما ينفعهم في معادهم، لم يستعملوها في طاعة الله، وإنما استعملوها وقصروا نفعها على الدنيا فقط. والله جل وعلا كلفهم بأمور يدركونها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم لو استعملوا هذه الحواس فيما خلقت له. ولهذا صار هؤلاء الكفار أضل من البهائم، أضل من الأنعام. ونعرف أن المراد الضلال عما ينفع وعما خلقوا له، وإلا فإن بعضهم قد يكون عنده من العقل والتفكير في أمور دنياه الشيء الكثير الذي لا يدركه كثير من الخلق، لكن عقله وتفكيره وإدراكه وجده واجتهاده كله صرفه فيما يختص بدنياه، ولم يصرف منه شيئا فيما يتصل بحق الله أو بما ينفعه في آخرته. وما ذاك إلا أنهم محرومون من الهداية، لم يوفقهم الله جل وعلا. والله جل وعلا علم منهم أزلا أنهم لا يطيعونه، وخلقهم جل وعلا للنار كما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، تقول رضي الله عنها: فقلت له: يا رسول الله طوبى له، قلت لرسول الله: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليم لعائشة رضي الله عنها بأن لا تجزم على الشهادة لشخص معين بالجنة، وإلا فقد ثبت واستقر أن أطفال المسلمين في الجنة لأنهم ما كلفوا وعصوا، وأطفال المشركين الكفار للعلماء فيهم ثلاثة أقوال: قول أنهم مع آبائهم في النار، والقول الآخر أنهم في الجنة، والقول الثالث أنهم يمتحنون ثم يصيرون إلى ما قدره الله جل وعلا لهم. وأما أطفال المسلمين فهم في الجنة، والقول الذي قال به من إن الأطفال كلهم من المسلمين وغيرهم يكونون في الجنة استدلوا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في الجنة وحوله أطفال الناس، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. لأنهم ماتوا قبل التكليف. والله جل وعلا عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم أن هؤلاء يعصونه فيستحقون النار، وهؤلاء يطيعونه فيستحقون الجنة، وكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة فيموتون عليه فيدخلون الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار فيموتون على عمل من أعمال أهل النار فيدخلون النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر المقادير الخلق
قدر مقادير الخلق
قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة سبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يأمل السوء ولم يدركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله: وشقي أم سعيد. وتقدم عن
هذه الكتابة هذه حينما ينفخ فيه الروح، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة، ليس هذا موضع بسطها. وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية. وقال تعالى: سم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: سم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا سما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى كما قال.
فهم في هذه الصفات عن الهدى، صم وبكم وعمي، عن الهدى وما ينفعهم في آخرتهم. وأما في أمور دنياهم فهم حذاق. نعم.
كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.
ومن يعش أي يعرض عن ذكر الله، يسلط الله جل وعلا عليه الشياطين فيكونون هم قرناؤه.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
وهذا الذي يتسلط عليه الشيطان، يصده الشيطان عن سبيل الله، وهو يظن هذا المرء في نفسه المغرورة أنه على الحق، وتجده يتحكم بالمؤمنين ويسخر منهم ويصفهم بأنهم مغفلون وأنهم لا عقول لهم ولا يدركون، وهو يظن أنه هو الذي عنده العقل والإدراك والبصيرة والمعرفة، وما ذاك إلا بتسلط الشيطان عليه وتخلي الله جل وعلا عنه فلم يهده ولم يوفق.
وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام الصارحة التي لا ينتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا. فقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أدل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبث بها وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء فإنها تعمل ما خلقت له، إما بتبعها وإما بتسخيرها. بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به. ولهذا من عطاه الله من البشر كان أشرك من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
يقول: هل الأفضل للمصلي في الحرم أن ينظر إلى الكعبة حال قيامه وجلوسه في الصلاة أو إلى موضع سجوده. الأولى له أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن رفع بصره إلى الكعبة يسبب له الانشغال بالناس، وربما زهل عن صلاته، فنظره إلى موضع سجوده أجمع لفكره وأبعد له عن التشويش والتأمل في الناس. ثم يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم. نعرف أن المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. وهذا في عموم الأماكن، وبعض العلماء رحمهم الله استثنى وحده. واستدل بأمور، منها أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ومنها أن الناس يكثرون في هذا المكان الشريف وهم مستديرون حول الكعبة، فالمرور والخروج لمن أراد الخروج قد يشق أو يتعذر، وخاصة في أوقات الزحام وكثرة الناس يتعذر عليه المرور إلا بالمرور بين يدي المصلي. فبعض العلماء رخص في ذلك للضرورة والحاجة، وبعضهم عمم النهي. والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي في هذا المكان فيحذر ذلك ما استطاع، فإذا لم يجد طريقا إلا المرور بين يدي المصلي فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ الشيب بالسواد من أجل أن تتجمل لزوجها وهو يعلم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح، جيء به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. فلا يجوز التغيير بالسواد لا للرجل ولا للمرأة، وإنما يجوز التغيير بالحنة وبالحنة والكتم وبالزعفران. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. والحنة والكتم إذا مزج خلط خرج لهما لون بين الحمرة والسواد. والحنة معروف، والكتم كذلك موجود في الأسواق وهو معروف، إلا أن الكثير يسميه الحنة الأسود. لو سألت عنه بهذا الاسم بالكتم ما اهتدى إليه، وإنما يعرف عند الكثير بالحنة الأسود. فهذا الحنة الأسود مع الأحمر إذا خلط واستعمل فاستعمالهما حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. يقول: خرجت من البيت للصلاة في المسجد فوجدت سلسلة ذهبية ملقاة على الأرض على رصيف الشارع، تتراوح قيمتها بين 300 ريال إلى 400 ريال، فما الحكم فيها مع العلم أني وجدتها في الرياض؟ هذه تسمى في الشرع لقطة، ولقطة مكة لا تؤخذ ولا تملك ولا يأخذها إلا من أراد إنشادها حتى يجد صاحبها. وأما لقطة غير الحرم فهذه يأخذها المرء ثم ينشدها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها له أعطاها إياه، فإن لم يأتي صاحبها فله أن ينفقها على نفسه بعد معرفة أوصافها، ثم إن جاء صاحبها بعد ذلك فوصفها فأعدها أو أعد قيمتها له، وإن لم يأتي فهي لك. لقطت غير الحرم إذا أنشدتها الإنشاد الكامل لمدة سنة في مجامع الناس حلت لك بعد ذلك، وأما لقطة الحرم فإنها لا تحل. فهذه عليك أن تنشدها الإنشاد الكامل في المنطقة التي أنت ساكن فيها ووجدت فيها هذه السلسلة في مكان وجودها، فإن جاء صاحبها ووصفها فأعطها إياه، وإن لم يأتي بعد السنة فبعها وهي وقيمتها لك، إن جاء بعد ذلك فأعطها إياه، وإن لم يأتي فهي حل لك. يقول: فقدت نقودي بدورة المياه، ففقدت صوابي وصرخت ولطمت وجهي وأريد الرجوع إلى الله لما بدر مني، فماذا أفعل؟ عليك بالتوبة، تتوب إلى الله جل وعلا عن لطمك الوجه، لأن هذا لا يجوز للمسلم عند المصيبة، سواء كانت مصيبة بوفاة أو بمرض أو بحادث أو بضياع شيء، فلا يجوز للمسلم أن يلطم خده ولا أن يشق جيبه ولا أن يجزر شعره، بل عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ويصبر على ما أصابه، وهذا إذا حصل منه شيء من ذلك فتاب، فالله جل وعلا يتوب عليه. والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تتب قبل موتها دليل على أن العبد إذا تاب من الذنب وإن كان من الكبائر من العظائم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. هل يحل لعيالي أن يدخلوا على ابنة خالي الذي توفي زوجها عنها وهو أكبر واحد فيهم عمره 12 سنة، وابن عمتي الذي عمره 8 سنوات، هل يحرمون عليه أم أنها تكشف لهم؟ وهل يحل أخو زوجها أن تكشف عليه أم لا؟ المعتدة في عدة الوفاة بالنسبة للأولاد الصغار حكمها حكم غيرها، لا تتميز عن غيرها بحكم. فالأطفال الذين لم يبلغوا ولم يميزوا بأوصاف النساء ويميلوا إليها يدخلوا على المرأة المعتدة وعلى غيرها، فلا تتميز المعتدة عن غيرها من حيث أنها تحتجب عن بعض الناس ولا تحتجب إذا لم تكن معتدة. الحكم واحد، الذي يحتجب عنه في غير العدة تحتجب عنه في العدة، والذي لا يحتجب عنه في غير العدة لا يحتجب عنه في العدة. وأخو الزوج تحتجب عنه ولا حرج أن تكلمه للحاجة، تكليمها إياه بحضور أحد من أوليائها كما في غير العدة يجوز ذلك. وإنما المعتدة تمتنع من الطيب ومن الزينة ومما يرغب في نكاحها، وتلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه. وأما الشيء الضروري كأن تخرج للمستشفى أو تخرج للمحكمة لغرض من الأغراض أو لكتابة العدل فلا حرج عليها في ذلك، تخرج وتكلم القاضي وتكلم كاتب العدل وتكلم الطبيب ولا حرج عليها. وإنما عليها أن تجتنب الزينة، وإذا رغبت في الخروج لما لا بد لها منه أو لحاجتها الضرورية كأن تحتاج شيء من السوق ولا تجد من يحضره لها فتخرج إلى السوق ولا حرج عليها وتشتري ما تريده، لكن ليكن خروجها نهارا لا ليلا، خروجها نهارا لا ليلا، وتلزم البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها إذا كان لها أو لزوجها تلزمه. أما إذا أتاها نعي زوجها وهي في مكان لا تأمن فيه على نفسها وتخاف على نفسها، أو كانت تسكن فيه هي وزوجها وحدهما وبفقده لا تستطيع أن تبقى في البيت، فلها أن تتحول إلى بيت أهلها أو بيت ولدها أو البيت الذي تأمن فيه ولا حرج عليها عند الحاجة والضرورة. يقول: هل صلاة النافلة في الحرم تضاعف بمئة ألف كصلاة الفريضة؟ هذا الذي نؤمله إن شاء الله ونرجوه من الله، وفضل الله واسع، فالأعمال الصالحة كلها في مكة مضاعفة، والصلاة في المسجد الحرام مضاعفة إن شاء الله. والمراد بالمسجد الحرام والله أعلم عموم مكة، ليس المراد المسجد هذا فقط، وإنما الظاهر والله أعلم كما رجحه كثير من العلماء أن المراد به عموم مكة، والصلاة في داخل الحرم، داخل حرم مكة، يعني كل منطقة الحرم مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. يقول: سنسافر غدا السبت الفجر من مكة، فهل يمكن أن نودع اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء؟ الوداع يكون قبيل السفر، إذا عزمت على السفر فليكن الوداع قبيل السفر. يقول: لما نريد الاستخارة هل نفعل ذلك مرة واحدة كل يوم، أو نجعلها سبع مرات دفعة واحدة في يوم واحد؟ لا، جعلها سبع مرات دفعة واحدة في يوم واحد هذا ما ورد، وإنما يصلي المرء صلاة الاستخارة قبل أن يعزم على الأمر، ثم إن توجه قلبه وميوله إلى شيء فليسر عليه، وإن لم يمل إلى شيء فله أن يعيدها. أما إذا رأى من نفسه الميول إلى شيء من أحد الأمرين فلينصاع لما انشرح قلبه له ولا يكرر الاستخارة. وأما إذا كان لا زال لم ينشرح صدره لأحد الأمرين فعليه أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، ويكرر ذلك حتى يرى من نفسه الميول إلى أحد الأمرين، الإقدام أو الترك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره ويجعل ثوابه له، وهل يختلف الحكم بين الحي والميت؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن العلماء من أجاز الطواف عن الغير وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، ومن العلماء من قال لا يجوز الطواف عن الغير، لأن الطواف كالصلاة، والصلاة لا يجوز للمرء أن يصلي عن غيره، فالمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. والأولى للإنسان في الأمور الخلافية أن يعمل الشيء الذي لا خلاف فيه، أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحبه، يكثر من الدعاء لمن أحبه. يقول: ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ثبت أن في يوم الجمعة ساعة من ساعات الإجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة على أقوال، والراجح أنها آخر ساعة، آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة من ساعات الجمعة يعني قبل الغروب. وبعضهم قال إن هذا الوقت لا يتأتى لأنه ذكر في بعض ألفاظ الحديث قائم يصلي، وهذا الوقت ليس وقت صلاة. والجواب أن من كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة. وقيل بأنها ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة لصلاة الجمعة، فالله أعلم. فعلى المؤمن أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في ساعات الجمعة كلها، لعله أن يصادف ساعة الإجابة. يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من قال طواف الوداع واجب للعمرة، ولو تركه فلا يجب به دم. ومن العلماء من قال طواف الوداع واجب في الحج فقط وليس بواجب في العمرة. والأولى لمن جاء معتمرا يطلب فضل الله ألا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع، كما أنه واجب على الحاج. هل يستطيع الإنسان أن يهدي أخاه وكيف، أم هي خاصة بالله جل وعلا؟ الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا لا يملكها أحد من الخلق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها. وفي ذلك يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله جل وعلا، فهو أرشد عباده ودلهم على الصراط المستقيم بكتابه العزيز وعلى ألسن رسله. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الناس إلى هداية الله، وكذلك كل من دعا إلى عبادة الله فإنه يهدي إلى صراط مستقيم. وفي هذا يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان يدعو إلى الله فهو يهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى يدل ويرشد ويوضح، وليس مستطيعا للهداية بمعنى التوفيق والإلهام. يقول السائل انه رمى ايام التشريق اليوم الاول رمى جمرة العقبة وهو حالق الرأس ولابس ثوبه. ما ادري ما هو واضح السؤال، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.